بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، وصلنا في أبواب الفقه تحديدا في كتاب الطهارة إلى ما يبوب له الأئمة رحمهم الله تعالى بباب الآنية، يعني الفقهاء حين يتكلمون عن المياه وأقسامها وما يصح منها للطهارة وما لا يصح، بعد ذلك يتحدثون عن الوعاء الذي يحمل الماء. لم تكن المياه عندهم كما هي عندنا اليوم، نفتح الصنبور ونتوضأ، لا، وإنما كانوا يحملون المياه إما في أوعية أو في قرب، فيتحدثون عن حكم هذا الحامل، لأن الماء جوهر سيال كما يقول الفقهاء. فباب الآنية يبحثون فيه حل هذه الأوعية وحرمتها. الأصل في هذه الآنية أنها حلال، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذه قاعدة عامة في كل شيء، الأصل فيه الحل وليس الحرمة. ولما نقول أن الأصل أنه حلال، إذن من يقول إن الإناء الفلاني حرام هو المطالب بالدليل، وليس من يقول إن الإناء حلال هو المطالب بالدليل. وعليه فلو حمل الماء في خشب أو في بلاط أو في سيراميك أو في بلاستيك أو في ملامين، فإن الأصل أن هذه الأوعية كلها طاهرة وحلال. إذن ما المحرم من الآنية؟ المحرم آنية الذهب والفضة، آنية الذهب والفضة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. واستثنوا من ذلك الإناء العادي الذي انكسر ثم لحمت أطرافه بخيوط من فضة. لماذا جاء هذا الاستثناء؟ لأن قدح النبي عليه الصلاة والسلام انكسر، فاتخذ مكان الشعب، مكان هذا الكسر، سلسلة من فضة. ولكن هذا الجزء الذي لحم بالفضة له شروط: أن يكون يسيرا، ما يكون عامة القدح، يسيرا، وأن يكون من فضة وليس من ذهب، وأن يكون للحاجة، واشترط بعض أهل العلم ألا يباشر بالشرب موضع الفضة. يعني إذا انكسر إناؤك ثم بعد ذلك لحمته بخيوط الفضة، فإنك حين تشرب تتقي الجزء الذي فيه الفضة، لأن الأصل في الفضة اتخاذه للأكل والشرب محرم، وهذه حالة مستثناة، فيبقى الاستثناء إلى الحد الذي شرعه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يتحدثون عن جلود، عن جلود الحيوانات. الجلود إذا دبغت طهرت، ولكن ليس كل الجلود، وإنما جلود الحيوانات التي يحل أكلها، يعني البقر، الغنم، الإبل، إذا دبغت جلودها فاستخدمت آنية لماء الوضوء فإنه يحكم لها أو عليها بالطهارة. طيب، لو كان الجلد المدبوغ لحيوان لا يحل، لا يجوز أكله، هل يطهره الدباغ؟ الفقهاء يقولون لا، لا يطهره الدباغ. يعني لو مات حمارا مثلا، الحمر الأهلية تعرفون أنها كانت تؤكل ثم حرمها النبي عليه الصلاة والسلام، ومعنى الحمر الأهلية الحمر المستأنسة التي تعيش بين الناس وتحمل متاعهم. إذا مات هذا الحمار فدبغ الناس جلده، هل يصح أن يكون وعاء لماء الطهارة؟ لا لا لا، أي نعم، إنما يصح أو يحل ما يؤكل لحمه من الحيوانات. بعد ذلك يبحث الفقهاء آنية الكفار. ما حكم آنية الكفار؟ الأصل جواز، لحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، وإذا جاز الأكل فيها فإنه يجوز الوضوء منها. وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة امرأة مشركة. طب لماذا نبحث حكم استخدام آنية الكفار؟ لماذا؟ مع أنه يتبادر بداهة للذهن أنها حلال وطاهرة، حتى لا يلتبس على البعض بين النجاسة الحسية والنجاسة المعنوية. أليس الله تعالى يقول في شأن الكفار: إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، لكن هذه النجاسة التي عناها الوحي نجاسة معنوية، نجاسة الكفر. وعليه فلو سلم عليك أحد الكفار أو المشركين أو الكتابيين أو البوذيين أو غيرهم لو صافحك فإنه لا يلزمك الوضوء، ولا يقول أحد أصلا بهذا، لأن هذه النجاسة نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. طيب، إذن آنية الكفار الأصل فيها أنها طاهرة ويجوز الوضوء منها، وتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام مما زادت امرأة مشركة. ثم بعد ذلك يتحدث الفقهاء رحمهم الله تعالى عن الاستنجاء والاستجمار. والاستنجاء هو إزالة النجاسة بالماء، والاستجمار إزالة حكم النجاسة بالحجارة والورق والخشب إلى غير ذلك. طيب، ما الفرق بين قولنا إزالة النجاسة بالماء في الاستنجاء وبين قولنا إزالة حكمها بالتراب أو بالحجارة لما تحدثنا عن الاستجمار؟ ما الفرق؟ أحسبكم فقهاء. بارك الله فيك، أحسنت. لا يقول أحد أن الاستجمار ينقي كما ينقي الماء، فإنه بعد الاستجمار قد يبقى شيء يسير في الموضع في السبيلين، إما بول وإما غائط، لكن هذا اليسير معفو عنه، معفو عنه. وهذه قاعدة مهمة سيمر تتكرر علينا في الفقه كثيرا، أن الأحكام مبنية على غلبة الظن، وهذا يدفع عن الناس الوساوس. تجد بعض الناس يمكث ساعة إلا ربع في الحمام، يتوضأ ثم يقول هل وصل إلى المرفق، يقيس المرفق بالمليمتر. لا لا، الشيء إذا قارب حكمه فقد وقع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا وجبت الشمس فقد أفطر الصائم. ليست المسألة بالثواني كما يفعل بعض الناس، لا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة، قال هذا لأهل من؟ لأهل المدينة، لأنهم في شمال الجزيرة. فما بين المشرق والمغرب قبلة، إذا قلنا إن ما بين المشرق والمغرب كم درجة يا جماعة؟ كم؟ 180 درجة. ليش متشككين؟ ليش خايفين؟ 180 درجة. إذن لو صلى الإنسان بهذا الاتجاه صلاته، لو انحرف قليلا فصلى بهذا الاتجاه صلاته، لو صلى قليلا بهذا الاتجاه صلاته، الأمر واسع، لأن الشريعة تريد منك الجهة ولا تريد منك عين القبلة. هذا سيمر مع نفس، لا تريد منك أن تصيب عين القبلة. من الذي يخاطب بإصابة عين القبلة؟ الذي يكون عند المسجد الحرام وتبدو له الكعبة، هذا لا يقال له انظر إلى الجهة، وإنما يصيب عين القبلة. فالشاهد، وهذا من الاستطراد، الشاهد أن الأحكام في الشريعة أكثرها مبنية على غلبة الظن. فالاستجمار لا ينقي تماما، الاستنجاء يقول فيه الفقهاء يغسل حتى يعود المكان خشنا كما كان، أما الاستجمار فإذا استجمر بثلاثة حجارة أو بثلاثة مناديل أو بثلاثة أوراق وغلب على ظنه أنه أنقى وجف المكان فإنه قد برئت ذمته بذلك. انتهت 10 دقائق، ونستكمل أحكام الاستجمار والاستنجاء في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا هدى وبصيرة وعلما. يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الآل والصحب والتابعين.